بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله.
نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونستجير به ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، الذي لا هادي لمن أضل ولا مضل لمن هدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أرحم بكم مشايخي الأحباء الأعزاء في بداية هذه السنة الدراسية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها سنة ذات منفعة وذات خير في الدنيا والآخرة لنا. طلب العلم نعمة من الله عز وجل، ونحمد الله الذي وفقنا لهذه النعمة. وطلب العلم بحاجة إلى أمرين: أولا الجد في التحصيل، وثانيا يحتاج إلى الإخلاص والارتباط بالله عز وجل. الجد في التحصيل، سواء الإنسان مرتبط بالدرس، قد تكون أيام عطلة، المهم أن يبني على أن كل أيامه حتى أيام العطل هي تحصيل، إما يمارس يباشر هذه العلوم التخصصية الموجودة جوا إيده، وإما علوم تخصصية أخرى ترتبط بدرسه، وإما أمور أخرى ترتبط بدينه فكريا وعلميا. وإحنا بحاجة، العالم اليوم دي يتطور ويجرنا معه، المتطلبات التي يحتاجه المتدينون الإجابة عنها من باب السؤال، من باب دفع الإشكال، كثيرة جدا هذه المتطلبات. البعض يسعى أن يجعل هذا الدين في زاوية حرجة، يشكل ويورد ويبحث عن التناقضات حسب ما يفهمه من القرآن والسنة والأحكام الشرعية، وبالتالي المصدر الوحيد للإجابة عن هذه الإشكالات ودفع هذه الشبهات هي الحوزة العلمية، وهذا يحتاج إلى بذل جهود من الحوزة، ويحتاج إلى بذل إيجاد تخصصات متعددة في الحوزة. وعلى كل حال، اللي يريد يتخصص في أي جانب من جوانب الحوزة يحتاج لأن يبذل جهود في هذه المرحلة، في المقدمات، في السطوح. الجد في التحصيل لا مهرب منه، لا محيص عن ذلك. الحوزة حتى تقدم تحتاج إلى بذل جهود جماعية ضخمة كبيرة، هذا واحد. ثانيا، يحتاج الطالب إلى ارتباط بالله عز وجل واستعانة دائما، يحتاج النية الصالحة المخلصة لله عز وجل. أساسا طلب العلم شيء محبوب لله، أساسا الله يحب العالم، يحب أن يكون الإنسان عالم، هذا بحد ذاته يكون من دواعي التقرب إليه عز وجل. أنا يا إلهي أدرس حتى لأنك تحب طلب العلم، ثم طلب العلم يخرج الإنسان من الجهل إلى العلم، هذا بحد ذاته جانب مهم لدى الإنسان، جانب مهم أن الإنسان يتعلم معالم دينه. كل صنوف العلم محترمة، لكن العلم الديني بحد ذاته إلى منقبة، أن الإنسان يتعلم معالم دينه، هذا شيء مهم جدا في كل جوانب الدين، هذا شيء مهم. فهذه منقب، أنا أدرس يا إلهي حتى أتعلم معالم الدين، هذا سبب آخر للتقرب بالعلم إلى الله عز وجل. ثلاثة، طلب العلم من أجل أن يعلم الإنسان بعد ذلك من يحتاج إلى التعلم، رفع الجهل. الجهل عن الجاهلين ودفع الشبهات عن الدين، هذا سبب ثالث لمحبوبية طلب العلم بالنسبة إلى الله عز وجل. هذه كلها بواعث للتقرب بطلب العلم إلى الله. وبالتالي من أوجد في نفسه هذه النية وهذا القصد لا يهمه أين وصل به المقام، مات في شبابه، مات في شيبته، عند كهولته، مو مهم، المهم هو في مراسم أداء تكليفه الملقى على عاتقه. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن يحصل لنا تلك النوايا المخلصة الصادقة. إحنا كان كلامنا في النواهي قبل التعطيل، وكان كلامنا في اجتماع الأمر والنهي. هذه المسألة تجتمل على هذه المسألة تجتمل على مقدمات، 10 مقدمات، ثم بعد ذلك المبحث الأساس في هذه المسألة، ما هو القول الصحيح؟ هل يجوز أن يجتمع الأمر والنهي على شيء واحد أو لا؟ طبعا كلامنا فيما إذا كان لذلك الشيء الواحد عنوانان، جهتان، الصلاة في المكان الفلاني اللي هو مغصوب، هذا فعل واحد أن الإنسان يصلي، لكن له عنوانان وجهتان. العنوان الأول ما هو؟ الصلاة. العنوان الثاني ما هو؟ الغصب. هل يمكن أن يتعلق بهذا الفعل الواحد اللي إلى عنوانين الذي له عنوانان، حكمان شرعيان، وجوب لأنه صلاة، وجوب باعتبار كونه صلاة، وحرمة باعتبار كونه غصب، هذا ممكن؟ لو مو ممكن، ينهى عنه الشارع لأنه غصب، يأمر به الشارع لأنه صلاة، هذا ممكن أو ليس ممكن؟ نبحث في هذه المسألة عن اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانه. هذا هو البحث الأساس المصنف والمشهور، ذهبوا إلى الامتناع، يقولون بأن هذا ممتنع، لا يجوز أن يجتمع في شيء واحد حكمان وخطابان، نهي وأمر، هذا غير جائز، حتى إذا أكو عنوانين لذلك الفعل الواحد لا يجوز أن يجتمع فيه أمر ونهي، وجوب وحرمة، هذا من اجتماع الضدين. المصنف هم بيّن دليله، وهو بحسب تعبير الشيخ النائيني وسيد الخوي أفضل من استدل وبين وبرهن على الامتناع هو صاحب الكفاية رحمه. ثم بعد ذلك رد القول الآخر الجواز، ذكر 4 أدلة على القول بالجواز وكلها ناقشها المصنف. بعد البحث الأساس إجت التنبيهات، 3 تنبيهات، أخذنا التنبيه الأول وطبينا بالتنبيه الثاني. التنبيه الثاني في أكثر من مبحث، إحنا وصلنا للمبحث الثالث في التنبيه الثاني. في المبحث الثالث المصنف يريد أن يبحث، أن يجيب عن سؤال مهم، يجيب عن سؤال مهم. إحنا في مسألتنا سؤالنا الأصلي هذا، يجوز أن يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد من خلال وجود عنوانين وجهتين أو لا يجوز؟ هذا السؤال الأصلي هذا. المصنف أجاب عنه بالامتناع. خب حينئذ رح نسأل سؤال آخر مرتبط بهذا السؤال، مرتبط بهذا الجواب. نقول له يا شيخنا الآخوند، أنت قلت بالامتناع، أنت قلت بالامتناع، يعني الصلاة في المكان المغصوب ما يصير هم واجب هم حرام، لو واجب لو حرام. حينئذ أيهما هو الذي ترجحه على الآخر في هذا المثال، في مثال الصلاة في المكان المغصوب وغيره؟ إذا عندك مورد اجتمع فيه الأمر والنهي، هم هو مصداق لموضوع الأمر، هم هو مصداق لموضوع النهي. هذا الفعل هم هو مصداق لموضوع الأمر صلاة، مصداق لموضوع النهي غصب. حينئذ انت قلت ما أكو إلا حكم واحد وخطاب واحد، أيهما؟ الأمر لو النهي، الوجوب لو الحرمة، أيهما ترجحه على الآخر؟ الأمر مطلق، الأمر صلي، صلي بأي مكان، حتى هذا المكان المغصوب صلي فيه، الأمر مطلق فيشمل الصلاة في المكان المغصوب. النهي هم مطلق، لا تغصب، لا تغصب مطلقا، غصب صلاتي أو غصب أكلي أو غصب نومي أو ما شابه ذلك. لكن أيهما أنت قلت ما يصير، لو هذا الحكم لو هذا الحكم، لو نهي لو أمر، خب أيهما ترجحه على الآخر؟ هذا السؤال إحنا نوجهه علما، نوجهه لكل امتناعي، لكل شخص قائل بالامتناع راح نسأله هذا السؤال. أنت تقول بالامتناع، إذن أيهما هو الراجح على صاحبه؟ أي الخطابين هو الراجح؟ النهي راجح ومتعين، لو الأمر راجح ومتعين، أيهما؟ أيهما هو الراجح والمتعين؟ هذا هو السؤال الذي يريد المصنف الإجابة عنه في درسنا لهذا اليوم. درسنا اليوم وبكرة وبعد بكرة اتضح أن اللي يحتاج هذا البحث هو فقط القائل بالامتناع. بناء على القول بالامتناع نحتاج نبحث عن المرجحات لأحد الجانبين على الآخر. أما من قال بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، بعد ما يحتاج إلى أن يبحث عن المرجح. ليش؟ لأنه قال يمكن أن يجتمع أمر ونهي في شيء واحد، يعني في فعل واحد، ما دام هناك عنوانين، أكو عنوانة صلاة وغصب، فإذا هذا الفعل الواحد بعنوان كونه صلاة هو واجب، جاءه الأمر صلي، وبعنوان كونه غصب هو حرام، جاءه النهي لا تغصب. ذاك بعد ما يحتاج نسأله أيهما هو المتعين والأرجح والمقدم، أبدا. الاثنينات الموجودات ما عنده مشكلة القائل بجواز الاجتماع. إذن الخلاصة إلى الآن، الخلاصة هي كالتالي، إلى هذا الكلام اللي هواي اللي حكيته، وكالتالي بناء على القول بالامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد حتى مع وجود العنوانين، بناء على القول بالامتناع أيهما هو المرجح على صاحبه، الوجوب أم التحريم أم الحرمة، الأمر أم النهي، أيهما؟ المشهور قالوا بترجح النهي، أن النهي هو المرجح على الأمر، وهاي اعتبروها قاعدة عامة يا إخوة، اعتبروها قاعدة عامة، يعني كلما يتنافى في مورد ما أمر ونهي، كلما تنازعا على مورد ما الأمر والنهي، فإننا نرجح النهي على الأمر. نقول الموجود هنا حرمة، يتراجع منه الوجود، ما دام النهي موجود الوجوب والأمر يتراجع، هاي قاعدة عامة. طيب ما هو الوجه في ذلك؟ ذكروا وجوها عديدة، أهم تلك الوجوه ثلاث. المصنف يريد أن يستعرض هذه الوجوه الثلاثة حتى يقيمهن، يريد أن يقيم هذه الوجوه الثلاثة. إذن البحث الذي نريد أن نبحثه في درسنا اليوم وما يأتي بعده هو مرجحات النهي التي ذكرت عند المشهور، حتى نقيمها ونشوف هاي المرجحات صحيحة أو ليست صحيحة. المرجح الأول، المرجح الأول هو أن النهي يدل على، يعني الدليل دليل النهي يدل على مفاده، يدل على مدلوله، على المعنى بنحو الإطلاق الشمولي، بينما الأمر دليل الأمر، دلالة دليل الأمر هي بنحو الإطلاق البدلي. هذا واحد، هاي مقدمة صغرى. النهي دليل النهي، إطلاق إطلاق شمولي، فدلالته بنحو الإطلاق الشمولي، بينما دليل الأمر إطلاقه إطلاق بدلي. هاي صغرى. الكبرى، وكلما تنافى وتعارض إطلاقان أو قل دليلان، أحدهما شمولي والآخر بدلي، فإننا نرجح ونقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، نقدم الدليل الذي يكون إطلاقه شمولي على الدليل الذي يكون إطلاقه بدلي. هاي الكبرى. النتيجة إذن إحنا نقدم النهي على الأمر. هذا المرجح الأول. هذا يحتاج بيان. أولا خلنا نجي إلى الصغرى، أبين الصغرى الآن. الصغرى ما هي؟ الصغرى هي كالتالي: أن الإطلاق في دليل النهي شمولي، والإطلاق في دليل الأمر بدلي. شنو معنى؟ شنو معنى؟ بيانه. لاحظ، شوف كلمة صلي. أول مرة نجي إلى كلمة صلي، يعني إلى دليل الأمر. هذا دليل الأمر، شنو يريد من عندي؟ هناك أمر أراد مني الصلاة، يعني تعلق بالصلاة، بطبيعة الصلاة، تعلق بطبيعة الصلاة. صلي. هذا الأمر يريد من عندي كم صلاة؟ صلاة واحدة. ما هي عدة خلاقات؟ يعني أنت رين سوى شيء خاطئ وقت عمل وتبت Thank you.
Thank you. بعض هذه الوجوه تتحدث عن أكوائية دلالية مثل هذا الوجه الأول، بعض هذه الوجوه تتحدث عن أكوائية ملاكية يريد يرجح على أساس قوة الملاك مثل الوجه الثاني اللي راح يجينا منها. هذا الوجه الأول إنه أقوى دلالة، هذا خلاص هذا الوجه الأول إنه أقوى دلالة، إنه يا هو إنه أنه أقوى دلالة، أقوى دلالة من الأب. هذه صغرى، الكبرى بعد ما ذكرها المصنف، والكبرى أن كل ما هو أقوى دلالة فإنه يترجح على الآخر. يبقى نطلب المصنف أن يبين لنا ليش هو أقوى دلالة، أنه أقوى من الأمر دلالة. ليش؟ قال لاستلزامه، لدي يقول ترى النهي شمولي بينما الأمر بدلي، لاستلزامه، لاستلزام النهي انتفاء جميع الأفراد، النهي يدل على طلب ترك كل الأفراد، جميع الأفراد، بخلاف الأمر، الأمر لا يدل على طلب ترك كل الأفراد. يريد من عندك أن الأمر عفوا لا يطلب يدل على طلب إيجاد كل الأفراد، يريد من عندك أن توجد فردا واحدا، هكذا الأمر. شوف هذا التعبير، تعبير المصنف لاستلزامه. ليش قال لاستلزامه؟ لاستلزامه انتفاءه. ها، من باب، من باب أن النهي يتعلق بالغصب مثلا، يدل على طلب ترك طبيعة الغصب، والأمر يتعلق بالصلاة مثلا فهو يدل على طلب إيجاد طبيعة الصلاة. لكن لكن العقل يفهم، عقلنا يفهم أن ترك الطبيعة يكون بترك جميع أفرادها، وإيجاد الطبيعة يكون بإيجاد فرد واحد منها. إذن النهي عندما ينهانا المولى عن ترك طبيعة ما، لازم ذلك أنه يريد منا إعدام كل أفراد تلك الطبيعة، بخلاف الأمر فإن طلب إيجاد الطبيعة يكفي فيه في امتثاله إيجاد أحد أفراد تلك الطبيعة. لذلك قال لاستلزامه، لاستلزامه انتفاء جميع الأفراد، هذا مو مدلول النهي بالمطابقة وبالمباشرة أبدا، فإن النهي يدل على ترك طلب ترك الطبيعة، لازمه ترك جميع الأفراد. وقد أورد عليه، أورد على هذا الوجه بأن ذلك فيه، بأن ذلك انتفاء جميع الأفراد يعني شمولية النهي فيه في النهي، بأن انتفاء جميع الأفراد فيه في النهي بالإطلاق وقرينة الحكمة من جهة إطلاق متعلقه، لأنه الغصب الذي أخذه المولى متعلقا للنهي، هذا الغصب ما بأي قيد، يشمل حتى الغصب الصلاتي من جهة إطلاق متعلقه بقرينة الحكمة. إذن الشمولية في النهي بالإطلاق وقرينة الحكمة كدلالة الأمن على الاجتزاء بأي فرد كان، يعني كالبدلية في الأمن أيضا هي بالإطلاق وقرينة الحكمة، كدلالة الأمن على الاجتزاء بأي فرد كان يعني على البدلية في الأمن، هذا معنى دلالة الأمن على الاجتزاء يعني البدلية في الأمر، كلاهما بالإطلاق وقرينة الحكمة. فإذا لا توجد أقوائية، إذا شمولية النهي ليست أقوى دلالة من بدلية الأمر. هذا هو الإيراد على الوجه الأول. المصنف يقول يجاب على هذا الإيراد بجواب، يذكر الجواب بعدين يذكر رأيه، رأيه فيه وتحقيقه في المقام إن شاء الله يأتي في يوم غد. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.